يوجد في دولة الكويت مستشفى اسمها مستشفى بن سينا، وفي جميع الدول العربية والإسلامية لابد أن يكون هناك مستشفى اسمه ابن سينا، تقديرا لدور ابن سينا في العلوم الطبية. وهناك الكثير من المراكز، الدراسات، الأبحاث، المدارس تسمى بأسماء العلماء. خلال العصر الإسلامي الذهبي قدم العلماء المسلمين مساهمات كبيرة في العلوم والرياضيات والفلسفة والطب، دفعوا الحضارة الإسلامية وكل العالم إلى أبعد حدود المعرفة باكتشافات مهمة لا زالت موجودة إلى يومنا هذا. ساعدوا فعلا في تشكيل المشهد الفكري للعصر، ووضعوا أسس العلم الحديث إلى يومنا هذا. إرثهم، إرث العلماء المسلمين، إلهام للأجيال من المفكرين، لا يزال تأثيرهم عميق ومحسوس إلى يومنا هذا. لكن التاريخ المدفون أن معظم هؤلاء الأعلام تم اضطهادهم، اتهموا بالزندقة، بعضهم قتل، تم نفيهم، تم حرق كتبهم من العالم الإسلامي نفسه، فيما الكثير من الأبحاث والفكر يقول أن بداية انحدار الحضارة الإسلامية. في أوج الحضارة الإسلامية تقريبا من 800 إلى 1100 ميلادية، كانت بغداد هي عاصمة الثقافة، عاصمة العلم، مفتوحة، كانت مدينة مفتوحة للمسلمين، للمسيحيين، لليهود. تفضل في الدولة واعمل ما تعلم واعتقد ما تعتقد، لكن لا تقرب إلى الحاكم. هذا طبعا من أهم أسباب تقدم الخلافة العثمانية أيضا، لأنها كانت مدينة مفتوحة، أي شخص مهما كان، حتى أن الصدر الأعظم في الخلافات العثمانية كان غالبا يوناني، يهودي، مسيحي، لا يهم، المهم هي الكفاءة، تفضل واعمل واجتهد، لكن لا تأتي على الحكم، لا تذكر الحكام، لا تهاجم الحكام. لذلك كان هناك تقدم كبير في العلوم، الرياضيات، الكيمياء، الأدب، الفلسفة، علم الفلك، الجبر. لذلك كان هناك ما يسمى بأحقية التسمية، أحقية التسمية بأن من يكتشفها له أحقية التسمية فيها. الكثير من الكواكب لحد الآن والنجوم أسماءها عربية، الجبر اسم عربي، الجبرة، الخوارزميات، خوارزم، اللوغاريتمز باللغة العربية، لأن الحضارة اكتشفتها، مثل ما أن الحضارة الحين في وقتنا الحالي باللغة الإنجليزية، الأسماء كلها باللغة الإنجليزية، لا يوجد أسماء باللغة العربية لأنها لا يتم اكتشافها من العرب، انترنت، بروسيسرز، كمبيوتر، وهل ما جرى. بداية انهيار الحضارة الإسلامية طبعا مع ظروف أخرى، هي أن انتشرت فكرة والاعتقاد الوحي يشرح كل شيء بدل التفكير والبحث. موازي لهذا ضعف الدولة العباسية، الخلافات انتشرت بين العرب والمسلمين، كل حاكم بدأ يقرب ما يسمى بوعاظ السلاطين، وطبعا هناك كان لازم يكون هناك فكرة أن الحاكم هو الحاكم بأمر الله وأنه الحاكم الوحيد، لذلك قرب الذين كانوا يفكرون أكثر في من يصعد إلى كرسي الحكم. طبعا هؤلاء كانوا علماء الدين أكثر من العلماء الفلسفة والفكر والأدب والفلك. أحد أهم فقهاء المسلمين ولا زالت تؤخذ بأفكاره إلى يومنا هذا أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي جرم الرياضيات والفلسفة ونسبها للشيطان. ساهم كتابه تهافت الفلاسفة في توقف دور العلم في الأراضي الإسلامية. حاول ابن رشد الفيلسوف المعروف أن يرد عليه بكتاب اسمه تهافت الفلاسفة، لكنه لن ينجح. مهنة رجل دين أصلا لم يكن هناك مهنة اسمها مهنة رجل دين، يعني متفرق لرجل دين فقط على مدى 400 سنة في التاريخ الإسلامي. في القرن الخامس عشر الفقهاء المسلمين حرموا دخول المطبعة لدار الإسلام في ذاك الوقت وهي الدولة العثمانية، بدعوى أن المطبعة تستخدم لتحريف القرآن. بعضهم قال أن الحبر أصلا نجس يأتي من الغرب، فهو نجس فلا يمكن أن نكتب القرآن عن طريق المطبعة، علما بأن بداية انطلاق الحضارة الغربية وخروجها من الظلام هي بعد أن تم اختراع المطبعة سنة 1495. 350 سنة كاملة تأخر المسلمين عن إدخال المطبعة إلى أن أدخلها نابليون. أدخل المطبعة لمصر سنة 1789. ابن رشد كان فيلسوف وفيزيائي وكيميائي وله أكثر من 108 مؤلف. سميت كوكب باسمه لتقدير العلماء الغربيين له، حتى أن موجود ابن رشد في لوحة مشهورة اسمها مدرسة أثينا للفنان رافائيل، رسمها في عام 1509 تقديرا لعلمه، وإلى يومنا هذا موجود له تمثال في قرطبة إسبانيا. طبعا لم يتم تشييده من قبل المسلمين، تم تشييده من قبل الأسبان نفسهم، لأن التمثال يعتبر صنم، كيف للمسلمين أن يبنوا صنما؟ ابن رشد بعد ضغوط الفقهاء، الأمير الملقب بالمنصور في الدولة الموحدين أمر باعتقال ابن رشد ونفيه إلى قرية خاصة باليهود، وأحرق كتبه وأصدر منشور ينهي المسلمين عن قراءة كتب الفلسفة أو التفكير، وهدد من يخالف أمره بالعقوبة الصارمة. نأتي على ذكر عباس بن فرناس. من منا لا يعرف عباس بن فرناس المشهور بأنه أول من حاول الطيران؟ عاش في الدولة الأموية، ولم يكن فقط هذا الشيء المشهور فيه آنذاك، هو برع في العديد من المجالات، فلسفة، كيمياء، فلك، علم الميكانيك. أول من صنع الزجاج الشفاف، وأول قلم حبر، والساعة المائية. اتهم بالكفر والزندقة، هجم عليه بعض الناس فضربوه حتى فقد وعيه، عقدت له محاكمة حاشدة في قرطبة لكن انتهت ببراءته. العالم جابر بن حيان، هذا العالم المرقب أبو الكيمياء، وأيضا طبعا له الكثير من الكتب في الكثير من المجالات، وضع أول طريقة للتقطير في العالم. الفقيه ابن تيمية المعروف اتهم بالزندقة والكفر والإلحاد، وله فتاوي كثيرة يقول فيها: لو أثبتنا وجوده، يعني ابن حيان، فإنما نثبت ساحرا من كبار السحرة في هذه الملة، اشتغل بالكيمياء والسيماء والسحر والطلسمات، وهو أول من نقل كتب السحر والطلسمات. طبعا لأن الكيمياء لم تكن معروفة في ذلك العصر، اتهم الكثير العالم ابن حيان بأنه يعمل بأعمال السحر والطلسمات. نأتي على ذكر ابن المقفع. ابن المقفع أيضا كان له الكثير من المؤلفات، وخصوصا في علم الإدارة، لكن أشهر مؤلفاته كتاب كليلة ودمنة. لنستمع ماذا فعل الوالي ابن سفيان في هذا العالم ابن المقفع، وتعليق الإمام الذهبي الفقيه الكبير على مقتله.
فأمر بتنور فوقد وسجره حتى حمي، ثم دعا رجاله وأمرهم أن يقيدوا ابن المقفع فقيدوه، ثم أمرهم أن يقطعوا أعضاءه أطرافه عضوا عضوا طرفا طرفا، وكلما قطع من ابن المقفع عضوا ألقاه في النار وابن المقفع يرى، وما زال يقطع أعضاءه وأطرافه ويلقيها في النار حتى مات الرجل. فصدق سفيان في قوله في توعيده له لا أقتلنه قتلا لم يقتله أحد قبله ولن يقتله أحد بعده. المراد من هذا كله أن الإنسان لا يستخف بمن حوله ولا يحتقر عدوه، ولا داعي أبدا أن تجلب على نفسك العداوات وأن تعرض نفسك لما قد يضرك. فانظر إلى هذا الرجل، كمال عقله، وفرة أدبه، كيف أنه كان يؤلف ما يهذب النفوس ويغلب على الظن أنه يهدي العقول، ثم هو نفسه يقع فيما يحذر الناس منه. الإمام الذهبي رحمه الله لما علق على هذا الخبر، على هذه الحكاية، قال: وهذا طيش منه، ولا ريب أنه طيش. ما الذي يدفعك أن تسخر من الرجل من جسده أولا، ثم تتجرأ حتى تتحدث عن أمه؟ وأي حر هذا الذي يقبل أن تصل في قدحك في ذمك إلى أمه ثم يسقط عنك؟ كيف وقع في عقلك، كيف خطر ببالك أنك يمكن أن تذم أم وال ثم تريد منه أن يرحمك أو أن يرأف بك أو أن يتركك ويخلي سبيلك؟
كما قلت سابقا، ممكن أن حسب المصادر التاريخية ابن المقفع كان في خلاف مع الوالي، كان هذا هو مصيره. في أي من مصادر الشريعة تنص على أن حتى من سب الأم يكون مصيره القتل، والقتل بهذه الطريقة الشنيعة. لكن كما ذكرت، تبحر في العلم لكن لا تذكر الولاة والحكام، فهناك جيش مجيش من الفقهاء في ذاك الوقت تبرر قتلك. التاريخ طبعا مليء بتلك الأحداث وبمصير هؤلاء العلماء، لضيق الوقت لا يمكن ذكرهم جميعا، لكن نذكر المهمين المعروفين المحتفى بهم إلى يومنا هذا، وبكتبهم وبتاريخهم وأثرهم، ونفتخر بأنهم كانوا من المسلمين، من العلماء المسلمين. ومنهم الجاحظ، الجاحظ معروف طبعا بكتبه البيان والتبيين والحيوان، وأهمها طبعا المحاسن والأضداد والبخلاء. مصيره كان مصير أقرانه بأنه اتهم بالزندقة والكفر. الطبري، من منا لا يعرف الطبري وكتب الطبري وتفسير الطبري وكتاباته في التاريخ الإسلامي؟ طبعا لا، عديد من الكتب. وهو نفسه رفض كثير من المرات منصب القضاء في بغداد، تعرض لحملة شعواء من فريق الحنابلة، أشاعوا أنه من الروافض ورموه بالتشيع والإمامية. طبعا هذا كان لا يمكن أن يذكر في ذلك الوقت، لأن الحركة الشيعية كانت قوية، والحاكم لا يقبل أن يكون أحد من الشيعة، وخصوصا عالم كبير مثل الطبري. حاصروا بيته ومنعوه من الخروج حتى بلغ أحدهم أنه توفى، لم يتمكن أهله من أن يخرجوه حتى من البيت لدفنه، فدفنوه في صحن داره. مشكلتنا في العالم الإسلامي إلى يومنا هذا، عند البحث عن اسم عالم أو شخص، إذا بحثت في المصادر الأجنبية تذكر لك اسم الشخص، مؤلفاته، ماذا فعل، متى توفى، ما هي إسهاماته في العلم. لكن ممكن الجزء الأعظم منا إلى يومنا هذا أول ما يسأل ما هو معتقد هذا العالم، ما هو فقهه، سني، شيعي، معتزلي، لا يسأل عن إسهاماته. فأنا في الكثير من البحث في اليوكيبيديا وغيرها يكتب مذهبه الفقهي، سني، شيعي، معتزلي، مهما كان. في الويكيبيديا العربية، لكن في الويكيبيديا الإنجليزية لا يذكر هذا الشيء. لا يهم ما هو معتقد الشخص، المهم إسهاماته، علمه، تأثيره على الإنسانية. إلى يومنا هذا الكثير من العلماء يعتقد بأنهم زنادقة وكفار وملحدين استئناسا بآراء أهل الفقه في ذاك العصر والزمان.
طبعا يعني لا ينبغي أن احنا نضع مع البخاري وابن تيمية نضع الخارزمي وابن سينا، ينفعش. زي بالضبط ما قدم لواحد طبق فيه خضار سبانخ باللحمة والتاني بسلة باللحمة وجنبهم طبق دود بيمشي، نفس الشيء بالضبط، ما ينفعش. خلي تجانس بين الحاجات. ابن سينا هذا كان مذهبه مذهبا قرمطيا باطنيا خبيثا. ابن سينا معناه كان عالما في مسألة الرياضيات والفيزياء والطب والصيدلة، إلا أنه كان خبيث الاعتقاد، كان خبيث الاعتقاد، ويقترب منه الخوارزمي.
كم من عبقرية، كم من اكتشاف لن تكتشف في العالم الإسلامي بسبب هذا الانهيار وطريقة التفكير خلال 1000 سنة السابقة. نحن حتى في أيامنا هذه هناك نسبة كبيرة من الأدباء والعلماء المضطهدين والذين اضطهدوا والذين قتلوا. ممكن إن شاء الله نخصص حلقة عن العلماء في العصر الحديث التي واجهتهم نفس ما واجه العلماء في العصر الذهبي، كل من يكتب أو يؤلف أو يفكر خارج المألوف. هذا الفكر الاستقصائي للأسف موجود في دولنا العربية الإسلامية إلى يومنا هذا. يظهر الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا صورة لمثلا لامرأة قامت باكتشاف أي شيء طبي، علم صواريخ، جهاز في الدولة العربية أو الإسلامية أو في أوروبا. الكثير طبعا منهم يثنون عليها، ولكن قسم كبير جدا إذا كانت مثلا غير محجبة يكتبون أنت لماذا غير محجبة؟ الله يستر عليك تحجبي. لنفرض مثلا أن هذه المرأة في دولة أفغانستان، مستحيل أن يقوم لها قائمة. عالم يكتشف اكتشاف لم يكتشفه أحد من قبل في إيران إذا كان سني، سوف يواجه الكثير من الصعوبات والاستقصاء. لازلنا نحن في فكرنا الجمعي ننظر إلى الإنسان رجل أو مرأة بناء على عوامل مسبقة. ننظر أولا إلى الاسم، ما هو الاسم؟ مع الاسم أو البشرة أو الجنسية هناك انطباع مبرمج فينا، انطباع مسبق عن هذه الشخصية التي أمامنا مبنية على عرقه، نسبه، جنسيته، ديانته. بعد الانتهاء إن شاء الله من الاستماع لهذه الحلقة كل واحد منا ممكن أن يستذكر أسماء العلماء الذين سطع نجمهم في الدول الخارجية وهم من نفس جنسيتهم، علماء ودباء مفكرين ما كان يكون لهم فرصة في دولهم لكن سنحت لهم الفرص في الدول الأخرى. اضطرتهم الظروف إما لآبائهم للهجرة أو أن يهاجروا بأنفسهم، وهناك وجدوا البيئة المناسبة لأعمالهم وعبقرياتهم وإنجازاتهم واختراعاتهم. أعزائنا المستمعين، نأتي على نهاية حلقتنا لهذا الموضوع الذي استمعتم إليه من بودكاست التاريخ المدفون. ومن يرغب بالمتابعة المواضيع ممكن عمل فولو متابعة للبودكاست، وكما ذكرت في السابق نحن نذكر هذه المواضيع للاستفادة للاستذكار، لأن من لا يعرف تاريخه ويعيش بتاريخ غير صحيح غير واضح، مستقبله لم يكن أيضا صحيح ولا واضح ولا يتم فيه أي تقدم، ويعيد تكرار أخطاء الماضي مرة تلو الأخرى. إلى اللقاء عن قريب إن شاء الله.